بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط لابن المنذر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال: ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين. قال: ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا من غير عذر. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع على قلبه. قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه. قال: ذكر إسقاط فرض الجمعة من غير البالغ وإيجابها على البالغ. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم.
قوله في باب السلف بهذا التبويب: ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا من غير عذر. لا يفهم واحد أن من تركها مرة متعمدا أنه لا يدخل تحت الوعيد، إنما أراد أن يشير إلى أن هذا الوعيد الخاص الذي ورد في النصوص إنما هو لذلك، إنما من تركها ولو مرة واحدة فإنه متعرض للوعيد. بل على قول من يقول بأن من ترك صلاة واحدة متعمدا يكون كافرا والعياذ بالله، فوعيده شديد لكنه يقصد الوعيد الخاص. نعم.
وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. قال: والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع.
لكن يؤمر بها إن كان ابن سبع ويضرب عليها إن كان ابن عشرين. فالجمعة لا تجب على من لم يبلغ، والأركان كلها لا تجب على من لم يبلغ، فشرط التكليف هو البلوغ. أما من لم يبلغ فلا تجب عليه لا جمعة ولا صيام ولا شيء من هذا، إلا الزكاة فإنها تجب في ماله ويخرجها عنه وليه. يعني لو أن رجل مات وترك زكاة مالا ولأولاد صغار، فقام عليهم ناظر وولي على أموالهم هذه، فهل يخرج الزكاة منها أم لا؟ قال العلماء: يخرج الزكاة، ولا يقال المالك للزكاة صغير والصغير غير مكلف. يقال: فإن الزكاة حق المال وليست متعلقة بالبدن. الزكاة ليست متعلقة بالبدن، بل الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا تجب الزكاة في المال إذا تحققت الشروط. فالشاهد: قبل البلوغ لا يجب على الإنسان شيء، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا شيء من هذا، لكن مع ذلك يؤمر الإنسان بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشرين. فيؤمر الولد بالجمعة إذا بلغ سن السبعة، ثم يضرب عليها إذا بلغ سن العاشرة. لكن لو تركها هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه ليس بالغا، وشرط التكليف ماذا؟ البلوغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمع على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك مجزئ عنهن.
نعم.
وممن
هذا إجماع أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لماذا يا أخواني؟ لأن الإجماع أيضا على أن المرأة لا تجب عليها الجماعة، المرأة لا تجب عليها الجماعة، إنما الجماعة للرجال، إنما الجماعة للرجال، أما المرأة فلا يجب عليها جماعة. فإذا لم يجب على المرأة صلاة الجماعة فلا يجب عليها صلاة الجمعة، لكن المرأة لو صلت الجمعة صحت صلاتها أو أنها لابد أن تصلي ظهرا؟ الجواب تصح صلاتها. المرأة إذا شهدت الجماعة صحت صلاتها جمعة ولا تطالب بصلاة الظهر، يقال لها لابد أن تصلي الظهر لأنه لا يجب عليك الجمعة. فمن لا يجب عليه الجمعة لو حضرها انعقدت به وصحت صلاته. المسافر مثلا لا تجب عليه جمعة، لكن لو أن المسافر نزل فصلى الجمعة مع مقيمين يبقى صحت صلاة الجمعة هنا ولا يطالب بالظهر. المرأة لا يجب عليها الجمعة لكن لو شهدت الجمعة صحت صلاته. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جمعة على النساء، لأنه لا جماعة على النساء. وأجمع أيضا على أنهن إن حضرنا الإمامة فصلينا معه أن ذلك مجزيء عنهن، يعني لا يطلبن بصلاة الظهر. نعم نعم نعم. صلاة الجنازة المرأة تصلي الجنازة وتصلي التراويح وتصلي العيدين وتصلي الكسوف وتصلي الاستسقاء، المرأة ليست ممنوعة من أي صلاة حتى الجنازة. نعم تصلي الجنازة، ورأت المرأة تصلي الجنازة صلاة الجنازة. كان يكون مثلا عندنا مسجد نساء في هذا المسجد مكان للنساء وصلينا الظهر وسنصلي الجنازة بعد الظهر، هل المرأة تصلي؟ تصلي المرأة تصلي. نعم نعم. لكن فرض الكفائي في صلاة الجنازة فرض كفاية، هذا الفرض الكفائي يدخل فيه نساء؟ لا، فرض الكفائي على من يلزمه ذلك وهم الرجال. نعم احنا نتكلم عن اتباع ابو مسلم، انت بتسأل عن صلاة الجنازة، لا تدخلنا بقى في مسألة تانية وهي اتباع الجنازة. هي تصلي الجنازة لو ارادت ولا تتبع الجنازة؟ لا يجوز لها ان تتبع الجنازة، نهينا عن اتباع الجنازة. نعم دي مسألة خاصة، يعني اقصد دي مسألة خاصة في صلاة الجنازة بحد ذاتها تصليها المرأة؟ تصليها المرأة. لكن بقى مثلا نسأل حكم اتباع المرأة الجنازة، لو كانت المرأة هتذهب من البيت مع جنازة أخيها مثلا إلى المسجد نقول ارجعي يا أمة الله، المرأة منهية عن اتباع الجنازة. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة، يبقى ارجعي. لكن لو أن المرأة ما تبعت الجنازة ذهبت الجنازة إلى المسجد تمام، ثم أرادت هي أن تذهب إلى المسجد لتصلي، يبقى هي هنا ذاهبة للصلاة ليس لاتباعه، صلت تعود إلى بيته. طيب أو تصلي على الجنازة في بيتها قبل أن يذهب بها إلى المسجد، كل هذا جائز. نعم.
وممن حفظنا عنه أنه قال لا جمعة على النساء الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. ورى بإسناده رحمه الله تعالى
صح. وقد يحمل على محمل خاص أن مثلا النساء رأينا أن ذلك واجب عليهن، وإلا فظاهر هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيكون فعل ابن مسعود هذا لو صح عنه محمول على توجيه خاص أن المرأة تعتقد أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، فأراد ابن مسعود أن يصحح لهن هذا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها فين؟ في المسجد. وإلا فلا ينبغي أن نمنع النساء إلى المساجد، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود رضي الله عنه يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن إلى بيوتكن خير لكن.
قال رحمه الله أما الخيرية ما في مشكلة. أما الإخراج فلا تخرج النساء من المساجد، لكن كما قلنا هذا إن صح عن ابن مسعود فإنه يحمل محمل خاص، يحمل محمل خاص. نعم.
قال: ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد. قال: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر
يعني
لهم.
ود الواحد أن يقول ما كلام مسعود هذا في الجمعة في الحرم في مواسم الزحام، يعني نصف من في الحرم نساء، فتجد الرجال تغلق باب المساجد من الساعة 9 ورجال يصلون في الشوارع فيها مشقة فيها حر فيها كذا، لو لم يكن نساء لا وسع المسجد الرجال. فتود لو كان هذا يباح أن تقول: أيتها النساء عدنا إلى بيوتكن فصلينا في البيوت فهذا خير لكن، وتركوا الرجال فإنهم يجب عليهم ذلك. تود هذا في مواسم الحج، تجد الواحد لا يجد مكانا يصلي فيه ومع ذلك تجد نصف المسجد نساء، تود هذا أن تفعل هذا وتقول المرأة خير لك أن تصلي في البيت. يعني لو المرأة في الفنادق وكذا تصلي في الفندق وتترك المسجد للرجال، يعني لو أني معي امرأتي أنصحها بهذا، أقول لها صلي أنت في الفندق وننزل صلي مع الرجال وأنت تنصح امرأتك وكذا، هذا صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الحرام، خير لها. لكن إن أرادت خلاص لا نمنع إماء الله. نعم.
أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد، فقال الطائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري وقتادة، وقال الأوزاعي: إذا كان مخارجا فأدى ضريبته فعليه الجمعة، وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه، لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها. وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال عمر بن عبد العزيز وعطاء، وروي ذلك عن الحسن والشعبي، وكذلك قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائل العبيد.
نعم. وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال عمر بن عبد العزيز وعطاء، وروي ذلك عن الحسن الشعبي، يعني ليس عليه جمعة واجبة، لكن إن حضر العبد أجزأته الصلاة، وذلك لأن وقته وقت العبد هذا ملك لسيده، ملك لسيده، ولما كان ملك لسيده فما يجب عليه، لأن سيده قد يشغله وقت الصلاة بهذا، فلو كان واجبا عليه لما أطاع سيده في هذا. والقول الثاني أنه يجب إذا أذن له سيده، والقول الثالث أنه تجب على العبد إذا كان يؤدي الضريبة، يعني سيده بيقول له هات لي 50 جنيه في اليوم، قبله 50 جنيه في اليوم خلاص لم يعد لعبده عليه سلطان هذا اليوم، يبقى يصلي، يجب عليه الصلاة، يعني زال إيه؟ زال المانع وهو تحكم سيده فيه. نعم.
قال: ذكر وجوب الجمعة على
المسافر. لكن كل من لم تجب عليه الجمعة لو حضرها أجزأته. نعم.
قال: ذكر وجوب الجمعة على المسافر. واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس، وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة عني على المسافر. وروى بإسناده عن الحارث عن علي قال: ليس على المسافر جمعة. وروى بإسناده عن الحسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه. وكان النخعي يقول ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض. قال أبو بكر رحمه الله ولعل من حجة من يقول على المسافر الجمعة ظاهر قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيقول على كل حر بالغ الجمعة إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع. ومما يحتج به في إسقاط الجمعة على المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه. فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم، لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب. حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وفي بلد جمعة فليحضر معهم. قال أبو بكر رحمه الله وقوله فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة.
نعم، إذا المسافر ليس عليه جمعة إذا كان على ظهر سير ينتقل من بلد إلى بلد كذا في الصحراء، فإنه لا يصلي جمعة بل فرضه الظهر. لكن لم يتعرض هنا المسافر إذا كان نازلا بلدا وهو مقيم بها فترة أقل من الأربعة أيام وهي مدة الجمهور، فلو نزل اليوم مثلا من بلدا من الساعة 10 صباحا من الصباح وسيسافر غدا الصباح، هنا ماذا عليه؟ يجب على المسافر أن يلبي النداء سواء نداء جمعة أو نداء فريضة، فإن المسافر إذا أقام ونزل يجب عليه ما يجب على أهل البلد، فيدخل في عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يدخل في هذا العموم، فتجب عليه الجمعة والجماعة. أما إذا كان على ظهر السير ينتقل من بلد إلى بلد أو كذا هذا ليس عليه جمعة. أما كون النبي لم يصلي الجمعة، نعم لم يصلي الجمعة لو ما نزل صلى الله عليه وسلم مكانا وكذا، إنما كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفي عرفة هو الإمام وصلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة، لأن عرف هذه ليست مكان للإقامة إنما عرف مكان للشعائر ينزل بها المسلمون في هذا الوقت فقط، إنما من كان في بلد وجب عليه الجمعة والجماعة أي متابعة للإمام، إنما إذا كان على ظهر سير ذي قال له انزل من السيارة أو دابتك وصلي مع الناس صلاة الجمعة لا يلزم بهذا. نعم،
قال ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة،
فالصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة. طب لو حضر المسافر الجمعة تنعقد به. ولهذا مثلا قد يسأل بعض الإخوة يسافر مثلا إلى خطبة في القاهرة أو خطبة في السويس أو خطبة في كذا، هو مسافر وهو الذي يصلي بالجمعة وهو إمام في الجمعة، فهنا نزل في البلد فأخذ حكمه. نعم،
قال ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة. اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة، فقال طائفة لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت.
نعم، يعني بعيد ايه؟ بعيد مثلا 5 كيلو 10 كيلو ما يستطيعون الاتيان، يعني دي بلدهم اصلا، يعني دي اقامتهم اقصد ولا ايه؟ نعم، لو كان هذا يشق عليهم ان يذهبوا الجمعة صلوا محلهم ومكانهم الظهر. نعم.